بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. معاشر المستمعين، ماذا تعرفون عن آية الكرسي؟ عرفنا أنها أعظم آية في كتاب الله. تذكرون ذلك السؤال من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صاحبه أبي بن كعب، وكان من حضرة القرآن، فقال له: أي آية أعظم في كتاب الله يا أبا المنذر؟ قال: آية الكرسي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره هكذا وقال: ليهنأك العلم يا أبا المنذر، ليهنأك العلم يا أبا المنذر. عرفتم عن آية الكرسي أن من واظب عليها وحافظ على قراءتها بعد كل صلاة فريضة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أنه ما مات، المانع له الموت، لو جاء لدخل الجنة. وهذا الحديث حسن وعمل به الصالحون، ولن يكون من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لا يقول هذا إلا من يوحى إليه ويتلقى العلم من ربه. آية الكرسي. ماذا عرفنا عن الجملة الأولى؟ الله لا إله إلا هو مبتدأ خبر، الله أخبرنا عنه لا إله إلا هو. وعرفنا أن الله اسم الله عز وجل العلم على ذاته، إذ كل ذات يوضع لها اسم تعرف به، ما من ذوات حتى في غير الأحياء، شجرة الزيتون لا بد من اسم تعرف به، فالله عز وجل له مئة اسم إلا اسما واحدا، وأعظمها الله. وقد ورد وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله باسمه العظم لا ترد له دعوة. وأخفى الله هذا من أجل أن يدعوه عباده بكل أسمائه، إذ لو عرف المسلمون الاسم الأعظم لتركوا الدعاء بكل الأسماء ولم يأخذوا إلا بالاسم الأعظم. ونظير هذا الساعة التي في يوم الجمعة لا يوافقها عبد يصلي فيسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه، هذه الساعة لم تضبط، هل هي بعد العصر؟ هل هي بعد الظهر؟ هل هي في الضحى؟ من أجل أن يطلبها الراشدون الراغبون في الخير يطلبون في كامل النهار. إذ لو ضبطت أنها بعد العصر بساعة لظفر بها كل الناس ويعطلون الوقت الآخر من العبادة. ونظير هذا ليلة القدر. ليلة القدر هذه الليلة خير من ألف شهر، من أقام من أولها إلى آخرها كأنما عبد الله بثلاث وثمانين سنة وأربع أشهر، عمر كامل أضاف إلى عمره عمرا آخر. وإذا ظفر بها في كل رمضان صامه معناه أصبحت له أعمار. إذ ورد في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم تقال أعمار أمته من الستين إلى السبعين، والأمم السابقة يعيش أحدهم ثمانمائة سنة، خمسمائة، سبعمائة. فأعطاه الله هذه الليلة، نصوم رمضان ونقوم ليله، كل عام نسجل لنا ثمانين، ثلاثة وثمانين سنة. يصبح أحدنا إذا صام أربعين خمسين رمضان وشهد ليلة القدر صار آلاف السنين عمره. إذن الله لا إله إلا هو، هل عرفنا معنى لا إله إلا هو؟ معناها لا معبود بحق يستحق أن يعبد إلا الله. لماذا؟ هذا احتكار، هذا تحجير، هذا تعصب. الجواب لا لا لا، إذ لا يوجد من خلقنا وخلق الحياة لنا إلا هو، فلا يعبد إلا هو. لا معبود بحق، وهذا الحق الذي يستحق به العبادة أن يكون قد خلقني وخلق هذا الكون من أجلي. حينئذ إذا كان شارك الله في الخلق والإيجاد لا بأس أن يشاركه في عبادته، لكن بالاستقراء والتتبع والنظر والعقل لا تجد من خلق مع الله بعوضا، فضلا عن جمل أو إنسان. هل من خالق غير الله؟ لا أحد. فلما كان هو الخالق لنا والرازق لنا بموجد أو بإيجاد الغذاء الذي نعيش عليه والهواء الذي نستنشقه والماء، عناصر الحياة، هو خالقها، كيف يعبد معه غيره؟ بأي حق؟ فلهذا قلها وارفع صوتك ولن تنقذ كلمتك، لا إله إلا الله. يتفضلون يأتوننا بأدلة تثبت أن غير الله إله مع الله. عيسى كان الله ولم يكن عيسى ملايين السنين، مات عيسى أو رفع للسماء. فتبقى الحقيقة لا إله إلا الله. أما قولنا بحق لأن الآلهة المعبودة لا حد لها، عبدت الكواكب في السماء، عبدت المياه في الأرض، عبدت البشرية، عبد حتى الفوج كما قدمنا، لكن معبودات بدون حق، بدون موجب، بدون شرع ولا قانون. أنت تدفن الميت وتبني على قبره وتعبده، أنت الذي دفنته، كيف تناديه وتستغيث به وتسأل حاجتك؟ إذن تقرر بقوله لا إله إلا هو أنه لا ينبغي أن يعبد مع الله أحد، واصرح بها وصرح لا إله إلا الله. وقوله الحي القيوم، سائر أنواع الحيوات هو واهبها، أنا حي وإلا لا؟ حياتي هذه أنا أوجدتها، من وهبنيها وأعطانيها؟ كل حي بيننا وفينا وفي العوالم العلوية والسفلية، من وهبه حياته؟ الله. إذن فما دام يهب الحياة ويعطيها لن يكون إلا حيا. الميت يعطي شيئا وحياته تختلف عن حياة مخلوقاته. الحي حياة لم يسبقها موت كحياتنا نحن أيها الحاضرون، قبل 100 سنة ما كان واحد موجود منا. حياة الله حياة كاملة تامة لا تسبق بعدم ولا يأتي بعدها أو يلحقها موت وانقطاع، هذه الحياة الحقة. ولا الحي القيوم القائم على كل الأكوان، يديرها ويدبرها، يميت يحيي يعطي يمنع يرفع يضع، كل الكون من يديره؟ من القيوم عليه؟ هل عثرت البشرية على قيوم مع الله يدير كوكب فقط في السماء؟ ما الحي الدائم الحياة القيوم على كل المخلوقات، لولا قيوميته لارتطمت الحياة وتمزقت من آلاف السنين. ثالثا لا تأخذه سنة ولا نوم، فلهذا منزه عن صفات المحدثين. لا تأخذه سنة يعني نعاس مقدمة للنوم ولا نوم، إذ لو كان ينام لخرب العالم. إذن بهذا أصبح الإله الحق، إذن من عدا الله ينام وتأخذ السنة، فليس إذن كمخلوقاته. فرابعا له ما في السماوات وما في الأرض، هذه اللام لام الملك وإلا لا؟ هذا المسجد لمن؟ لله. تلك السيارة لمن؟ لإبراهيم. له ما هو موجود في السماوات والأرض. من قال لا نحن الذين نملك هذا البيت الذي تملكه؟ كنت أنت ولم يكن، وسوف تموت وتتركه، من مالكه إذن؟ له ما في السماوات وما في الأرض، ومعناه أيها الطماعون مثلي عليكم بالله اطمعوا فيما عنده، لأنه يملك. أما تطمع في مخلوق وتقول أعطيني عمارة وابني لي دار، ما يستطيع، ما يملك هذا. ومن هنا يجب على القلوب كلها أن تتجه نحو الله، نقف نسأل بالملايين من البشر كلمتنا كلها اللهم، ما فيه إلا هو، لأن له ما في السماوات وما في الأرض، من الذرة إلى المجرة إلى السماوات السبع إلى دار السلام، لا يخرج شيء عن ملك الله تعالى، كل شيء مملوك لله تعالى. فمن أراد شيئا فليتملق إليه وليتزلفه ينادي بأسمائه بصفاته، يسجد له بين يديه، يكثر من ذكره، هكذا حتى يستعطفه ويسترحمه. أما غير الله فلا يملك شيئا، له ما في السماوات من كائنات وما في الأرض، نباتات وحيوانات ومياه وجبال، الكل له. فلا تطلبن بني شيئا من غير الله، فإنه لا يملك شيئا إلا الله. جمع القلوب عليه ولا لا؟ أصبحنا جسما واحدا. خامسا أو سادسا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الجواب لا أحد. هذا الاستفهام بمعنى النفي، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا أحد. وهنا نكرر الشفاعة لتكون منها على علم. الشفاعة بمعنى الوساطة، فلان يشفع له فلان عند الغني الفلاني أو الحاكم الفلاني ليقضي حاجته، يشفع نفسه بآخر يصبح شفع أو زوج. ينفي تعالى أن يكون يوم القيامة يوجد من يشفع في أبيه أو أمه أو أخيه أو قريب أو بعيد بدون إذن الله تعالى، نفيا كاملا. والله العظيم لا يوجد من يشفع يوم القيامة في أي كان بدون أن يأذن الله له. فمن هنا العوام يقولون: يا رسول الله الشفاعة، اشفع لنا يا رسول الله. هذا السؤال باطل. اسألوا الله: اللهم شفع فينا نبيك، اللهم اجعلنا ممن يشفع فيهم نبيك. أما أن تقول يا رسول الله الشفاعة وما يملك هذا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ كيف نخصص هذا العموم بما؟ وبدأنا بالشفاعة العظمى في الدرس الماضي، وتقرر عندنا أنها لا يستطيع أحد من الأنبياء والرسل أن يطالب بها. تنازل عنها آدم، تنازل عنها نوح، تنازل عنها إبراهيم، تنازل عنها موسى، تنازل عنها عيسى. ولما انتهوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم قال: أنا لها. كيف عرف أنه لها؟ لأن الله تعالى أعلمه، جاء من صورة بني إسرائيل أو الإسراء قول الله تعالى له: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. رجاء أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وعسى من الله تفيد التحقيق. وعده وإلا لا؟ فمن هنا لما تأتي البشرية تطلب إليه أن يشفع لها قال: نعم أنا لها. لكن كيف شفع؟ قال صلى الله عليه وسلم: فآتي تحت العرش فأخير ساجدا، ويلهمني ربي تعالى محامدا لم أكن أعرفها، فأحمده بها وأثني بها عليه، فلا أزال أحمده وأثني عليه حتى يقول لي: يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع. ماذا تسمى هذه الشفاعة؟ الشفاعة العظمى لفصل القضاء والحساب بين البشرية، وهي في صعيد واحد. ثم ورد أن أهل القرآن حضرته العاملين به يشفعهم الله في أقربائهم، يأذن الله لهم. عرفنا أن الشهيد شهيد المعركة يشفعه الله تعالى في من شاء، يشفع الأنبياء والرسل والصالحين، لكن كيف يشفعهم؟ يأتي سيدي عبد القادر يقول: يا ربي هؤلاء مريدي وإخواني دخلهم الجنة. والله ما يستطيع أن يتكلم، من يقوى على أن يتكلم؟ إذن إذا أراد الله عز وجل إكرامك يا عبده قال فلان اشفع في فلان، فلان المشفوع لو كان قد رضي عنه وقبله في جواره فقط ليرفع من درجتك ويعلي من قيمتك، يقول لك اشفع في فلان وهو رضي به أن يدخل الجنة. والآية التي توضح هذا من سورة النجم: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء بأن يشفع ويرضى في المشفوع له. هذه قاعدة تأملوها. لا يستطيع أحد في عرصات القيامة أن يقول: هذا أبي يا ربي أدخل الجنة، أو هذه والدتي البر الصالحة أدخلها الجنة، فيقول الله تعالى: نعم أدخل الجنة. وإنما الله تعالى هو الذي يمن على عبده الصالح ويقول: أي عبدي اشفع في فلان وفلان وفلان، أو أخرج أباك من النار. عطاء الله وفضله. إلا أن الشافع هذا له درجة ومنزلة، لو ما كان من أولياء الله وصالح عباده ما يشفع، هو يشفع فيه. إذن والشفاعة النبوية المحمدية متعددة، يشفع في أناس دخلوا النار فيخرجون من الجنة من النار ويدخلون الجنة بإذن الله تعالى، يشفع في أناس درجتهم هابطة يشفع لهم فيرتفعون درجات عالية، ينفع بشفاعته باستعجال الحساب ودخول الجنة. للنبي صلى الله عليه وسلم ما شفاعات أكرمه الله تعالى بها، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. أما نحن كما عرفتم من الجائز أن تكون عبدا صالحا ويشفعك الله في أمك لأنها كانت مؤمنة برة صالحة ونقص ميزانها فيشفعك فيها فتشفع: أمي ادخل الجنة أذن الله لك. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الجواب: لا أحد. ثامنا: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. من هم هؤلاء؟ الكائنات كلها يعلم ماضيها ومستقبلها وحاضرها. نحن الآن قد أعرف ما أمامي لكن وراء ما أعرفه، الآن لا أدري ما ورائي، فعلم الله يحيط بكل الكائنات، ما هناك جانب ما يرى الله في أحدا في إمكانك أن تختفي به. يعلم ما بين يدي خلقه وما خلفهم، بمعنى لا يعزب عنهم مثقال ذرة، لا تفكر أنك تختفي عن الله أو تخفي شيئا. هذه الآية أو الجملة فاصلة في هذا الباب. إذن فانتبه ولا تحاول أن تخفي شيئا من أعمالك عن الله عز وجل. بخلاف الآلهة الأخرى المعبودة، إن علموا ما في اليوم ما يعلمون ما في غد، إن يعلموا ما أمامنا لا يعرفون ما وراءنا، كيف يعبدون مع الله ويؤلهون؟ هذه آية الكرسي، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وإن قل من علمه إلا بما شاء. نحن الآن نعلم شيئا كثيرا وإلا لا؟ بإذنه وإلا بدون إذنه؟ هو الذي علمنا سورة الفاتحة فحفظناها، علمنا هذه الآية فتلوناها، علمنا كيف نغرس الشجرة أو كيف نحصد الزرع بتعليمه لنا. فهو عز وجل أحاط بكل شيء علما، وعباده من الملائكة والإنس والجن لا يحيطون بشيء وإن قل من علمه إلا بما شاء هو أن يطلعهم عليه ويعلمهم به، أما استقلالا فلا والله. تاسعا أو عاشرا، وسع كرسيه السماوات والأرض. من أهل العلم من يقول وسع علمه السماوات والأرض، ولا داعي إلى هذا التأويل. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا وقال لأصحابه أو لعلي أو لفاطمة أو لعائشة مثلا كرسي الله علمه، لقلنا آمنا بالله. لكن ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفسر الكرسي بالعلم، كيف نقول علمه؟ وسع علمه السماوات والأرض، نعم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. فالكرسي يقول فيه عبد الله بن عباس، هذا تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لو أخذنا السماوات السبع ومزقناها وألصقنا قطعة بقطعة والأراضين كذلك وأصبحت رقعة واحدة ووضعنا الكرسي عليها لما وسعته. آمنا بالله. وأما الكرسي نفسه، نسبة العرش، وأما العرش سرير الملك، نسبة العرش إلى ذلك الكرسي كحلقة ملقاة في أرض فلاة. أخفف عنكم وإلا لا؟ اسمعوني ما تندهش، غمض عينيك أفكر وأنت هابط كم من مليون سنة إلى أين تصل؟ قل لي ماذا؟ هات فكر، هابط إلى أين؟ لا شيء، ما نعرف. أرفع راسك، لولا أن العرش فوقنا لقلنا وبعد العرش ما هو أيضا؟ حالنا كحال جنين في بطن أمه، لو تتصل بهذا الجنين وتقول أيها المسكين أنت في ظلمة، أنت في ضيق، أنت قل أنت مجنون. كيف؟ قل لو تخرج إلى بطن أمك لكان يقول يسخر منك، فين هذا؟ الدنيا كلها في ذاك الواحد لا يراها إلا هذا. نحن الآن محصورين في هذه الكرة كأننا في رحم، لا نشاهد الانطلاق الواسع إلا إذا فاضت أرواحنا. فمن هنا وسع كرسيه السماوات والأرض، مع بعضهم بعض رقعة واحدة، واختلف كما قلت لكم في الكرسي. ما هو الكرسي؟ هذا الذي أنا جالس عليه نسميه كرسي ولا لا؟ هذا ليس المراد بقول الله تعالى وسع كرسيه هذا الكرسي. قالت العلماء، قال أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم، الكرسي موضع قدمي الملك، السرير يجلس عليه الملك ويدلي رجليه، فيوضع له كرسي يضع قدمي عليه. فلهذا فسر ابن عباس الكرسي موضع القدمين، هو على عرشه على سرير ملكه ويضع قدميه على ذلك الجزء المسمى بالكرسي المكرس. وسع كرسي السماوات والأرض، العرش السرير، الرحمن على العرش استوى، كان الله ولم يكن شيء. يا عبد الله أين يذهب بعقولنا؟ ما هي؟ كيف نحصر هذه العوالم؟ ما وراءها؟ عجزت العقول عن التفكير والإدراك، طاقاتنا محدودة، ما نستطيع أن ندرك إلا ما أعطانا الله القدر عليه. وقد قلت لكم صوتك أنت يسمع كم ميل، بصرك تنظر كم ميل، عقلك كذلك يدرك أشياء ويعجز عن أخرى لا يدركها. أبصارنا تدرك أشياء ما نبصرها معنا في الهوى لضعفنا وعدم قدرتنا. إذن لا يسعنا إلا أن نقول آمنا بالله، آمنا بالله، ونمسك بلحانا إن كان لنا لحى، والحالق باش يمسك. أيها الحالقون من أبنائنا أعفوا لحاكم، ائتسوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت لكم لما كان جالسا يعلم أوحي إليه أن رجلا من بني إسرائيل يركب على بقرة، والبقرة عندنا نحن الفلاحين ما نركب عليها، نحمل عليها أو نسني بها الماء. فرفعت رأسها إليه هكذا وقالت ما لهذا خلقت؟ لما وصل الخبر إلى الرسول فورا أخذ بلحيتي وقال آمنت به، آمنت به، آمنت به. بقرة تنطق وتقول لراكبها ما لهذا خلقت؟ خلقت للحرث والسني لا للركوب عليها. وكان أبو بكر وعمر غائبين عن المجلس، فقال وآمن به أبو بكر وآمن به عمر ثقة في إيمانهما، وهو كذلك. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما. ما معنى ولا يؤود الله تعالى حفظهما؟ أي لا يثقله ولا يعجزه حفظ السماوات والأرض. لولا أنه حافظ لها تبخرت من ملايين سن، محفوظة ولا؟ هذه الشمس كم لما ما تبعثرت وسقطت، وهي نار لما ما احترقت وشاهدنا الدخان يملأ الكون. إذن ولا يثقله أو يعجزه حفظ السماوات والأرض، الكل محفوظ بحفظه عز وجل. أبشروا، من مات منكم ودخل الجنة سوف يرى وجه الرحمن عز وجل، لأن الأبصار يومئذ ليست هذه المخلوقة، خلق موقت 50 70 80 سنة وتعمى، مخلوق خلق أبدي. فلهذا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه ناظرة مشرقة إلى ربها ناظرة، يزيل الحجاب عن وجهه ويسلم عليهم. وقرأوا سلاما قولا من ربنا رحيم، من سورة سلام قولا من ربنا رحيم، ما هو سلام بالكتابة والواسطة، سلام قولا من ربنا رحيم. ولم يذق أهل الجنة طعاما ولا شرابا ولا 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 يدخل عليهم سرورا وبهجة كسرور نظرتهم إلى وجه الله عز وجل، يغمرهم فرح لا حد له برؤية الله عز وجل. وأخيرا وهو العلي العظيم. هل هناك من أعلى من الله؟ والله لا، هو العلي الأعلى، والخلق كلهم دونه. العظيم الذي، كيف تعرفون عظمة الله؟ نحن صعاليك الوساوس الشياطين ما تتركنا. إذا تكلم الله عز وجل بالكلمة، الملائكة الذين جبريل سد الأفق بأجنحته إذا تكلم أغمي عليهم. وقرأوا قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه جاءت تعقيبا على آية الشفاعة، أول الآية من سورة سبأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادعوا الذين زعمتم من دون الله، فضلوا اسألوهم الولد والمال والحياة الطويلة وراء، اسألوا. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ادعوهم الذي لا يملك مثقال وزن ذرة، قل له أعطيني ولد أو زوجني مرأة أو رقني في وظيفة، ما يملك مثقال ذرة، والله لا يملكون مثقال ذرة. إذا ما الفائدة في دعائهم؟ نلعب؟ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض وما لهم فيهما من شرك، وليس لآلهتكم من شرك مع الله لا بالخمس ولا بواحد في المئة ولا واحد بمليون أبدا لهذه الآلهة. لا يوجد إله من آلهة الباطل يملك بالشرك مع الله ولو بواحد من مليار. إذن كيف نطلبهم؟ منين يعطوننا؟ ولا يشفعون، نعم، وما لهم منهم من ظهير. هذه أخرى، لا يوجد من الآلهة المزعومة من هو ظهير لله ينتصر الله به أو يعتز به أو يساعده أو يقوم معه بمسائل، فيجوز حيدا أن يشفع لنا عنده. وما له منهم من ظهير أي معين كوزير وما إلى ذلك. كيف ندعوهم إذن؟ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه أيضا، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الآية ينبغي أن نعنى بها، هذه من سورة سبأ بين الأحزاب وفاطر، اسمعوها وتأملوا. يقول تعالى وقوله الحق: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريق من المؤمنين، نحن منهم إن شاء الله. وما كان له عليهم من سلطان، ما ساق الناس المقاي والمجازر بالعصا. اعلموا أن الشيطان لا يملك قوة يدفعك بها إلى المعصية، والله ما يستطيع، ما هو إلا الوسوسة والتزيين. ونستطرد إليكم معاشر المستمعين والمستمعات هذا إبليس عليه لعين الله في جهنم يريد أن يخطب خطبة عجيبة. إبليس يريد أن يخطب في أهل النار ويوضع له سرادق أفخم سرادق ما عرفه الملوك الوزراء ويجلس عليه ويخطب، وخطبته والله بالحرف الواحد عندنا سبحان الله. منين جاءنا هذا؟ اقرأوا من سورة إبراهيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر وانتهى كل شيء ودخلوا النار، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. هذه الجملة الأولى وهو والله صادق. إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، لا قدرة ولا طاقة عندي أبدا، لا عصا ولا شهاب، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، تعالوا جئتم تهرعون. أما عصا وشهاب ما في، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، إذن فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. وأخيرا ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، أنا أستغيث وأنتم لا تغيثونني، تستغيثون أنا لا أغيثكم، كلنا في هذا العالم الشقي. إني كفرت بما أشركتموني من قبل وإن الظالمين لفي ضلال مبين. سمعتم أن خطبة مسجلة لإبليس تستطيع البشرية أن تحضرها وتأتي بها، تصل عقول البشر إلى هذا؟ قولوا الحمد لله على كتابه الذي أنزله إلينا. إبليس يوضع له سرادق في النار وأهل النار بالمليارات يسمعون خطبة للزعيم اليوم، وقد سمعتم والله بالحرف الواحد ماذا قال؟ إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، إذن فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما أنا بمصرخكم، المصرخ هو الذي استغفت به يخفف عنك، وما أنتم بمصرخية، لأن الصراخ نداء أنقذني أنقذني، لا هو ينقذنا ولا نحن ننقذه. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل وإن الظالمين لهم عذاب أليم. الآية الكريمة اسمعوها بالحرف الواحد، يقول تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. هنا تبدأ الآية آية الشفاعة، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. الله تعالى يأمر رسوله أن يقول للمشركين يا معشر المشركين ادعوا اطلبوا واستغيثوا بمن زعمتم أنهم آلهة من دون الله ادعوهم. ثم قال لهم في جملة لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. كيف ندعو من لا يملك شيئا؟ مجنوننا؟ آتي إلى خريبة ما فيها إنسان ولا طعام وأصرح عند الباب يا أهل البيت أطعموني. هؤلاء الذين أدعوهم، ولكن اعلموا أنهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، منين يعطونكم؟ ثالثا وما لهم فيهما من شرك، وليس لآلهتكم شرك في السماوات وفي الأرض، ولو واحد من مئة أو مليار يوجد ولي له شيء في الملكوت، منطقة خاصة به أو عنده ربع مع الله أو ثمن أو سدس؟ والله لا وجود لهذا، وما لهم فيهما من شرك، وما لهم هم وما له منهم من ظهير. وآلهتكم الذين لا يملكون شيئا، لا يوجد إله واحد منهم الله في حاجة إليه، اتخذ وزيرا له أو ظهيرا يستنصر به ويعينه فيه، وما له منهم من ظهير. إذن كيف تدعونهم؟ لو كانوا يملكون يعطونكم مما يملكون، لو كان منهم الظهراء والوزراء يستشفعوا بهم يشفعون لكم، كيف إذن تدعونهم بأي حق؟ ثم ختم هذا بقوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم، زال ذلك الرعب، قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. الملائكة تضرب بأجنحتها تخفق، ثم تفيق بعد عام عامين ما ادري كم، يقولون لبعضهم البعض: ما قال ربكم؟ يجيبون: قال الحق، قطعا لا يقول الحق وهو العلي الكبير.